الأخوة جميعا هناك والكلام معهم، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولهم يعني وللجميع توفيق لما يريد. وأبتدئ طبعا كالعتاد يعني أهل العلم بالثناء على الله عز وجل وحمده سبحانه وتعالى وشكره، ويعني لا بد من الإكثار من الثناء على الله عز وجل في كل مواضع، فإن الله عز وجل تبارك وتعالى يحب المدح والثناء عليه لأنه مستحق لذلك تبارك وتعالى. الله جل وعلا مستحق لأن يذكر ولأن يثنى عليه ولأن يعظم ولأن يمجد ولأن يكبر، فالله جل وعلا مستحق لذلك، ومن منفعة العبيد أن يكثروا من فعل ذلك، فالحمد لله. ثم أصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأذكار المهمة التي ينبغي أن لا تنسى في غمرة الأذكار الأخرى، فينبغي الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الله جل وعلا قد شرع لنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بسماع الأذان، وشرع لنا صلى الله عليه وآله وسلم يعني خاصة في يوم الجمعة أن يكثر من الصلاة عليه، وصلى الله عليه وآله وسلم. وأما بعد، هل ما زال الصوت واضح؟
نعم شيخ.
هل الصوت واضح؟
نعم شيخنا، واضح واضح عندنا صوت.
كيف أعلم أن الصوت يعني قد صار غير واضح؟ قال يعني أرجو أن أخبر يعني حتى إذا استرسلت في الكلام يعني لا ينقطع وأنا لا أعلم.
إن شاء الله بإذن الله أنا راح أتابع معكم إن شاء الله.
جزاك الله خير
وياكم إن شاء الله.
نعم. أنت تترجم؟
نترجم إلى نهاية الكلمة إذا ما لكم شيخنا.
ومن الأفضل أن نقطع الترجمة إذا كان بالإمكان أو خلص. ليس هذا بالإمكان؟
لا ممكن، من الممكن إن شاء الله راح نترجم أخونا آدم إن شاء الله اليوم بإذن الله.
خلاص
إن شاء الله.
اللي يتفضل يترجم هذه المقدمة
إن شاء الله.
So our Sheikh Ahmed al-Subay, Hafidhullah, he began by giving the salam upon the brothers, and he said that he is happy to have this opportunity to speak to us. And he began by praising Allah, and he said that it is necessary that Allah subhanahu wa ta'ala is praised in all situations. And indeed, Allah, He loves praise, and He loves this because indeed He is the one who is worthy of it. It is Allah alone who is worthy of this praise. And indeed, this praise of Allah is, it's appropriate that Allah is remembered and that we declare how great Allah is. And we declare Him to be tremendous. And we declare Him to be glorious. And it is upon the believer that he should do a lot of this. And likewise, the Shaykh sent the salat wa salam upon the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. And he said this is from the dhikr, or from that adhkar, which is very important. And it is important that a person does not forget about this dhikr. And he should do it very often. And especially, Allah subhanahu wa ta'ala has legislated certain situations that this dhikr of sending the salat and salam upon the Messenger of Allah should be done often, such as Yawm al-Jum'ah specifically, that it is from the sunnah to make the salat wa salam upon the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam more often than normal. Tafaddal Sheikh.
نعم طبعا هنا يعني أحب أن نتكلم عن بعض المسائل يعني التي يحسن بنا أن نتفهمها جيدا حتى يكون يعني طريق تديننا لله تبارك وتعالى مبني على بصيرة، يعني مبني على بصيرة ومبني على وضوح ومبني على أمر يعني يكون ليس فيه أي نوع من أنواع الإشكال. فأهم شيء يعني طبعا أنا أخاطب أناس موجودين فيما يفترض يعني في سنغافورة، ومن المعلوم أن هذا البلد بالذات بالنسبة لسائر بلاد الدنيا يتميز بأن فيه اقتصادا قويا، وقد نجح في هذا الأمر نجاحا بالغا، وهذا بالنسبة للأخوة يعني مؤشر خير ومبشر بالخير. ووجه ذلك يعني وجه كون خيرا لهم يأتي من جهة أنهم في إمكانهم أن يتعاطوا من الأسباب الدنيوية ما يجعلهم في غناة عن الصدقات، وهذه نقطة قوة في المسلم اليوم. إذا المسلم تمكن اليوم من أنه يعني يتخلص من يعني هذه العقبة التي تعترض كثير من الناس المتدينين، لأن كثير من الناس يتدين خاصة في البلادين أو التي يحتاج يعني يكون فرص العمل فيها قليلة، أو إذا اشتغل بطلب العلم لم يجد من الوظائف ما يلبي حاجته، فهنا تأتي فتنة الصدقات. وفتنة الصدقات أقصد بها أنه يحتاج إلى أن يجمع صدقات الناس عنده بحجة أنه يريد أن يخدم دعوته. هذه الحفرة أو هذا التريك أو هذا المدخل الشيطاني كان أول دخوله من ناحية تاريخية على الخوارج، حيث أنه أول من أثر عنه أنه جمع أموال الصدقات عنده، أموال المسلمين العامة في الصدقات عنده، هم الخوارج. لم يكن هذا معهودا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المعهود عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيئين: الأمر الأول حث الناس على الصدقات وأمرهم به مثل ما أمر الله ومثل ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنهم كانوا يتصدقون، لكن كانت الدولة نفسها هي التي تتلقى الصدقات وتأخذها. ولذلك الله جل وعلا خاطب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في الزكاة الواجبة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن يأخذ الصدقات من الأموال العامة الظاهرة التي فيها الزكاة، فهذه من وظيفة الدول، والدول هي التي تقوم بذلك. فلما جاءت الجماعات الإسلامية السياسية اليوم وكانت تحتاج إلى موارد من أجل النهضة بدعوتها وتمويل مشاريعها، والمسلمون يريدون أن يتصدقوا على إخوانهم وأن يلبوا حاجاتهم وأن يعني وهذا أمر طيب وحسن، لكن وقف هؤلاء بين المسلمين وبين صدقات أغنياء المسلمين، وقفوا في المنتصف فأخذوا هذا المال وجمعوه عندهم، فاستطاعوا من خلال هذه الطريقة أن يقوموا بدور الدول، واستطاعوا بهذه الطريقة أن يمولوا أنفسهم، وهذا انحراف في السنة وانحراف عميق، وشرحه يحتاج يعني إلى يعني دروس. لكن أنا أجمل هنا بشكل عام تنبيها للأخوة على هذه الفائدة، وتذكيرا لهم بنعمة الله تبارك وتعالى عليهم يعني في بلدهم هذا سنغافورة، حيث أن يعني إمكان وجود فرص العمل وكذا هذا من نعم الله جل وعلا العظيمة عليكم، حتى لا يستشري إليكم هذا البلاء الذي يصيب بعض المسلمين هنا أو هناك. نعم تفضل.
So the Sheikh continued by saying that he wants to talk with us, with those brothers from Singapore, on some important topics, some important points, and that these topics we must understand them upon basira, upon clear insight, and upon clarity, and that we should understand them in a way which does not have any ishkal. There shouldn't be any doubt or confusion in the matter. So he said that what is important to note, that he's speaking to specific individuals, specific people that are present today. So he's speaking to these brothers from Singapore, and what he wants to point out is in their land, it has a strong economic state. The situation of your land is that it is in a strong economic situation. And this is something which gives us a good indication of something. And it gives us glad tidings of something important that is good. And he said the angle of this, the angle of why this is a good thing, is that in this land of yours, that you find in it the possibility to use those worldly affairs or those worldly means which are permissible to be sufficient from needing any type of sadaqah. So you have in this land a means to earn your own living. And he said that this is from those means of strength for a Muslim. This is from the means of strength for a Muslim, that you can be free from this bad situation, from that bad state of being in need of any type of sadaqah or charity or need of the people. So he said, this is a fitna which has come about, that this fitna has come about to the people, the fitna of collecting sadaqat or charity. So you find people collecting it with the, and they state as a reason for collecting it that they need to support or they need to service their dawah, they need to service their call in the religion. And he said, indeed, this is a shaitanic or a shaitani doubt. This is a doubt and a trick from the shaitan, that somebody feels that they're going to compile sadaqat or charities in order to aid their religion. So, he said that the first who tried to enter and the first who entered this into the religion, indeed it was the Khawarij. That the Khawarij, they were the first to enter into this way of seeking and compiling charities from the people while they were not in the state of rulership. So it was their way of collecting charities while they were not the rulers. Then this is a way that the companions of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam were never upon. And he said that the way the companions of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, the way they acted upon the orders of charity that have come in the texts of the Quran, he said that this is something that they encouraged the people with. There are two points of how the Sahaba radiallahu anhum acted in relation to charity and sadaqat. So the first is that they would encourage the people to give sadaqah. And this is like how Allah had ordered in the Quran and ordered in His revelation. So that's the first point. And the second point is that they used to give sadaqah. They used to give charity themselves. And it was the dawla, or the Islamic land, that would accept those sadaqat from them. And this is what the Prophet, what Allah subhanahu wa ta'ala spoke, yani directly to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, specifically as the ruler of that time, in the statement of Allah, that which means, and take from their wealth sadaqah, that you may purify, that they may be purified by it. So this is from the wadifa to dawla, or this is from the role and responsibilities of the land, and they are the ones who are supposed to establish that, meaning the collection of sadaqah from the people. So once, and as time passed, once the jama'at or the innovated Islamic political groups and parties, they felt the need to gather wealth from the people in order to support themselves in their call and in their efforts. And they found that the Muslims, in general, the Muslims like to give sadaqah. The Muslims love to aid their Muslim brothers. So this is something that the wealthy jama'at, these innovative Islamic political groups and parties, the individuals from these groups, they took advantage of this. And these wealthy ones, they put themselves in this position of being between the people and between the government. They put themselves in this position of being between the people and between the government in order to collect the sadaqat, collect the charities, so they can increase their own wealth. And indeed, this is a point which, in fact, requires many durus. It needs many lessons to get into the details of the matter, but the Sheikh wanted to summarize here so we can get benefit in this way. And he wanted to remind the brothers again that we should be thankful and remember the blessing of Allah upon us, that we are in this situation in your land, that you are in a situation that you can find those legislated worldly means of seeking your own income and being self-sufficient from needing sadaqat or needing to collect anything from the people. Tafadhal Sheikh.
نعم طبعا أحب أن أؤكد على المعنى الأخير الذي ذكرته وهي أن هذه المسألة يعني تحتاج إلى تفصيل وشرح كامل خاصة مع وجود شبه فيها وكذلك اعتياد الناس على أن ما تفعله الجماعات ليس أمرا منكرا فكل الأراضي الإسلامية كل المساجد كل مكان يقوم رجل يدعو إلى الصدقات ثم يجمعها من الناس إلى حساب جماعته بشكل كثيف جدا بحيث ظن الناس أن هذا الأمر ليس فيه شيء بل مع الأسف أن هذا المرض استشرى يعني إلى بعض من يريد السنة ولذلك المسألة جدا حساسة وعميقة وفيها شبه فلذلك ينبغي أن نضع هذا في اعتبارنا فكلمتي هي مجرد نصيحة هنا لهؤلاء الأخوة وتذكيرهم بنعمة الله عليهم أنهم مستغنين عن الصدقات فلا يأتي إليهم من الفتن في هذا الباب ما يأتي إلى غيرهم وإلا فإن هذه المسألة تحتاج إلى شرح مفصل أؤكد على هذا المعنى هنا نعم
So the Sheikh, he said he wanted to make ta'kid, or he wanted to emphasize that last point that about why we said that this needs many lessons. He said that indeed this is a big, or it's a large subject, and it is a very important subject, and it needs more focus and more emphasis and more clarification because, firstly, that there are many doubts. There are many doubts that the people bring to support this way of theirs, those who collect the sadaqat seeking to aid the religion. Likewise, the other reason why this needs extra clarification and more clarification and more lessons on the topic is because it is something that has become so commonplace amongst the people. It has become such a norm amongst the people that you find in every place and in every masjid that you find people asking for sadaqat and people set up a platform to ask for sadaqat. So it would be that a man stands up in the masjid and asks the people for their charities. So the people think that this is something normal and they think that there is nothing serious or there's nothing wrong with this. Even some of those people that want to practice the sunnah are falling into these ways. So he said that this is something that he just wanted to remind the brothers about, the situation that they have in their land, that they have these permissible means of seeking sustenance in their worldly affairs so that they would not fall into this great fitna and terrible fitna of sadaqat and needing to ask the people. So he wanted to advise the brothers of this blessing that they are in, that they have means to prevent and save themselves and stay out of that fitna to begin with, rather than getting sucked into it. As this affair is a very sensitive matter, and it is a very deep matter, and that's why the Sheikh said that it needs further and further clarification. Fadl, Sheikh.
نعم هذه مسألة المسألة الثانية التي أحب يعني أن ألفت النظر إليها وهي وصف أهل السنة بالغربة فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وصف أهل السنة بالغربة فقال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله فهذه الغربة المذكورة ينبغي أن نتفهمها أنها ليست فقط شعور الإنسان بأنه غريب لا لكن لأن دعوة السنة مبنية على أصول تقتضي استمرار الشعور بهذه الغربة حتى لو كثر المنتسبين للسنة ولذلك يعني كان السلف الصالح رحمه الله تعالى في زمانهم يذكرون هذا المعنى مع وفور السنة وظهورها فيقول قائلهم رحمهم الله تعالى يا أهل السنة اربعوا على أنفسكم فلن تكونوا إلا أقل الناس لماذا؟ لأن هناك أوصاف في التدين بالسنة تجعل الإنسان دائما قلبه يسير في اتجاهين أو إن شئت قلت يعني يسير في ثلاثة اتجاهات الأمر الأول يريد أن يرجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبتهم فقلبه من ناحية المحبة يعني متعلق بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو يريد صحبة هؤلاء القوم وهذا يقتضي نوع من الشعور بالغربة ثم يريد أن يكون تدينه مبني على دينهم مع وجود ما يحول بينه وبين ذلك فهذا يقتضي الجهاد العلمي المستمر من أجل أنه يكون في دينه على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يضاف إلى ذلك ما يتطلع إليه عامة المؤمنين من جهة أنهم يريدون الوصول إلى رضوان الله وجنته فهم هدفهم أيضا الوصول إلى رضوان الله تبارك وتعالى لا الركون إلى الدنيا وهذا يقتضي أيضا هجرة ويقتضي التفاتة يعني تؤثر فيكون بمجموع هذه الأشياء يشعر بنوع من الغربة عن زمانه ومكانه لأن قلبه يعني طائر في الحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه وفي العلم يريد أن يحقق دينه على ما كانوا عليه وفي الأمل والرجاء وفي الرجاء يريد أن يصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى فهذا الشعور وهذا الاعتقاد لا بد أن المسلم يعني يستشعره من نفسه إذا تلسك في السنة فإذا رأى من نفسه ضعفا في هذا فيخشى أن يكون تم ضعف في أحد هذه الأشياء فلذلك ينبغي أن نفتش عن قلوبنا وأنفسنا هل نستشعر هذه الغربة التي وصفت أو لا نستشعرها نعم تفضل
So the second point which the Sheikh wanted to mention and discuss is the description of Ahl Sunnah bil Ghurba, that the Prophet ﷺ had described the people or Ahl Sunnah are those who are Ghuraba, they are strange. And Ahl Sunnah is described with Ghurba, strangeness. So this has come in the authentic hadith of the Prophet ﷺ in Sahih Muslim in which he said, sallallahu alayhi wa sallam, that which means, indeed Islam began as something strange, and it will return back to something which is strange, like it began. So glad tidings to the strangers. So the Shaykh said that it is important that we understand this, and we understand what is the meaning of this ghurba, or this strangeness, and how the people of Sunnah, how the Salaf understood these texts. So he said that this ghurba, or this strangeness, might still exist even with the Sunnah being apparent. Even if many people are ascribing to the Sunnah and claiming to be Ahl Sunnah, then this strangeness might still persist. And this is found in the narrations of the Salaf. So for example, there's the statement of that which means from one of the Salaf, in which he said, O Ahl Sunnah, be close with yourself, with each other, for indeed the Ahl Sunnah are the fewest of the people. And the Shaykh said that this ghurba, that this strangeness, then it has with it, or it can be approached from three different ways. So firstly, that the person, he wants to return back to that which the Prophet sallallahu alaihi wasallam was upon and his companions. So his heart is attached to that, to them. His heart is attached to them. And his heart wants his religion to be established upon their way, upon the way of the Messenger sallallahu alaihi wasallam and his companions. And this requires that someone constantly strives in seeking knowledge, that they continue striving in a knowledgeable way, and they don't stop in that way. And likewise, that which occurs to the general Muslims, that the general Muslims have a sense of, the general believers, they have a sense of reaching the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. And this might lead them to have a sense of feeling ghurba, or feeling of strangeness amongst the people, because his heart seeks to be in the pleasure of Allah. And this likewise is something which requires knowledge.
No.
So he might find weakness in his self. And it is important that the Muslim, yani, they inspect their self, and they inspect their own situation to make sure that your heart, yani, is connected to that way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his noble companions. Fadl Shaykh.
Yeah. Then فالتدين بالسنة والتمسك بها يقتضي نوع من هذه الغربة لازم من هذا التمسك، والسبب كما قلت أنه هناك، يعني إذا أردنا الاختصار والتركيز نقطتين. النقطة الأولى أن من يأتسي به صاحب السنة من ناحية أحواله وصفاته فهم الصحابة والتابعون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك رغبته في الآخرة وفيما عند الله، فمجموع هذين الأمرين هو الذي يحقق لك معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا سجن المؤمن، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فمن أجل ماذا؟ من أجل أن المؤمن تطلعه وتعلقه في النعيم المقيم وفي أن يأتسي بالرعيل الأول، فهذان يقتضيان نوع من الشعور بالغربة لازم من هذه الديانة. الأمر الثاني الصراع الدائم في السنة من أجل البحث عن الحق والتدين به ورد الباطل. الصراع الدائم في حياة المسلم صاحب السنة دائما مهما كانت منزلته العلمية، دائما هو في صراع دائم من أجل البحث عن الحق والتدين به ورد الباطل. فمجموع هذين الأمرين يقتضيان هذه الغربة اللذيذة الهنية الجميلة التي يفرح بها صاحب الإيمان والسنة، ولا تعكر عليه لا صفو حياته ولا صفو ديانته، بل تشعره بلذة الإيمان بالله تبارك وتعالى والهجرة إليه. نعم.
So the Sheikh said that this tadayyun bi sunnah, or this clinging in our religion to the sunnah and holding firm to it, then this is that which necessitates ghurba, that which necessitates this strangeness. And this strangeness is something that will necessarily come about to one that does this in truth, the one that clings to the sunnah and holds firm to it in their religion. And the Sheikh said he wanted to summarize this aspect into two points, which show us what is this ghurba al-jamil, what is this beautiful strangeness for the person of sunnah. So he said that the person of sunnah, then he seeks to emulate and he seeks to be like the companions of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and the tabi'een. And his desire in this life is to reach the hereafter and to have the accompaniment of those noble predecessors. And this is actualized in the statement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself, in which he said that ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, that this worldly life is the prison of the believer and it is the paradise of the kafir. So the believer, he wants this success in the hereafter and he wants that good accompaniment of those whom have preceded from the Sahaba and Tabi'in and those upon that way. So this is the first point that makes a person of Sunnah strange. Secondly, the constant struggle of the person of Sunnah, the constant struggle that the Muslim faces in their life, that they strive to cling to the Sunnah and refute falsehood. So the Sunni is happy with this ghurba. These are those two points that allow a Sunni to actualize this strangeness, this beautiful strangeness, and be happy with it. And it is from that sweetness of Iman, and this is the hijra, or the migration of his heart towards Allah. Fadl Sheikh.
طبعا هنا من المهم جدا يعني أن ننتبه إلى مسألة، وهي أن غربة أهل السنة ليس لأنهم يتدينون بمسائل شاذة أو غير واضحة، لا لا لا، يعني هذه نقطة مهمة. أهل السنة غربتهم ليس لأن ما يبنون عليه تدينهم هي مسائل وأحكام فيها غموض أو فيها شذوذ أو نحو ذلك، لا، هم يتدينون بأمور واضحة وبمسائل واضحة في أدلتها من هدي السلف الصالح، لكن نظرا لكثرة المخالفين لهم ولكثرة من لا يشاركهم ديانتهم الصحيحة يكونون في وسط هذا الجمهور الغالب، كأنهم يعني هم المخالفون أو كأنهم هم الشذاذ. وفي الحقيقة أن الناس هؤلاء الأكثر المخالفين لهم هم الذين شدوا عن الحق الأول. يوضح ذلك لك يعني أن يعني قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه أين أنتم من فتنة يغرم عليها الكبير ويشب عليها الصغير حتى إذا غيرت قيل غيرت السنة أو ما معناه. فهنا يعني معنى مهم وهو أن صاحب السنة فيما يتدين به يتدين بأمور واضحة جلية، لكن نظرا لكثرة المخالفين والمعارضين والمحاربين تصبح صورته أو شعوره في بعض الأحيان يعني أنه في وضع غريب، وإلا في الحقيقة فإنه ليس غريب من جهة الحق بل هو على الحق، لا تزال طائفة من أمتي على الحق. نعم.
So the Sheikh continued by saying that which is very important, it is very important that we realize and acknowledge that this strangeness of Ahl Sunnah, then it is not related to them implementing their religion based upon yani unfounded issues or issues which are contradictory or issues which are unclear or cloudy, but rather indeed the people of Sunnah, they implement the religion upon clarity and upon clear insight. So in reality, it is this strangeness only comes due to the great many of mukhalifin, because there are so many people who are opposing them. Then it seems as if, it can seem as if, due to the tremendous number of those who oppose Ahl Sunnah, it could seem that it's Ahl Sunnah, they are the ones that are being contradictory or in opposition. But in reality, it is all those people who have opposed Ahl Sunnah that they are the ones who are truly contradictory to the correct way. And he mentioned an athar of Ibn Mas'ud radiallahu anhu, in which he said, that which means, where are you all from this fitna, from this trials and tribulations, up until it seems as if the sunnah has been changed. Up until it seems that as if the sunnah has been changed. So he said that Ahl Sunnah, the people of Sunnah, they establish their religion upon clarity. And in reality, there is no contradiction or no strangeness in their clinging to the truth. They are not strange in relation to the Sharia. As the Prophet ﷺ said, that there will not cease to be a group from my ummah, from my nation, clearly apparent upon the truth. Fadal Sheikh.
نعم، مما قد يوضح يعني هذا المعنى أكثر. كم مضى لنا من الوقت الله يحفظك؟
شيخ 40 دقائق إلى الآن.
كم؟
40 دقيقة. 38 بين 38 و 40.
طيب نكمل في يعني هذه المسألة
إن شاء الله.
ومما يوضح أقول يعني هذا الأمر، يعني مما يوضح هذا الأمر إذا أردت أن تفهم يعني حقيقة ما عليه أهل السنة في مقابل غيرهم، موقفهم من البدعة. فمن المعلوم مثلا أن البدعة قد اتفق أهل الإسلام أعني أهل العلم على أن البدعة أقبح من الكبائر، هذا بالاتفاق والإجماع. من لم يكن من أهل السنة لا يستطيع أن يفهم هذه المسألة. لماذا؟ لأن أهل السنة يعلمون المعنى القبيح الموجود في البدعة ما لا يعلمه غيرهم، فهم يعلمون أن البدعة سر قبحها أن فيها التعدي على حق الله في أن يشرع سبحانه وتعالى، ففيها تعدي صريح على الحق المختص بالله تبارك وتعالى وهو أنه يشرع أو من جهة نبيه صلى الله عليه وسلم، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذا المعنى القبيح في البدعة يجعل أهل السنة يتقونها ويكرهونها، ومهما يكن من حجمها كبيرة كانت صغيرة هم يكرهونها. ولذلك تجد مثلا يعني في هذه الأيام يعني الناس مثلا يعتادون أنه في يوم الجمعة أن يقول بعضهم لبعض جمعة مباركة، ويجعلون هذا دينا وشريعة وسنة. كثير من الناس فيما يزعم أنه من قصده الحسن ورغبته في الخير قد يستعمل ذلك ويظن أنه لا تثريب فيه. وهناك أقوام قد يكونون على درجة من السنة لكن تجد لا يستبشعون هذا الأمر كثيرا، أما أهل السنة على الحقيقة تجدهم يكرهون هذا الأمر ويستبشعونه، لأنهم لا ينظرون إلى الأمر في حجمه فقط لكن ينظرون إليه من الجهة الحقيقية العميقة المبنية على الفقه في الدين، وهو أن هذا تعدي على حق الله. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل كان بعضهم يبارك لبعض في يوم الجمعة؟ ما كانوا يفعلون ذلك. فهل من الممكن أن يسبق أحد من الناس بعدهم إلى خير لم يكونوا عليه؟ من قال ذلك فقد أزرى بالصحابة وخرج عن السنة. ولذلك تجد صاحب السنة هنا حين يقال جمعة مباركة يقول يا أخي لا تقول ذلك، لأنه لم يأتي عن الصحابة. فتجد من يقابله يقول يعني هل الأمر يستحق أن يعني أن تنكر هذا الإنكار؟ فيقول له نعم يستحق. من أين يقول له أنه يستحق؟ لأن في قلبه إيمان معين وفهمه للدين فهم معين وصادق في هذا التمسك، فيستقبح البدع صغيرها وكبيرها. لكن من لم يكن قلبه على هذا الاعتقاد تجده يضيق ويحاول أن يفرق بين كبير البدع وصغيرها، ويحاول أن يهون من شأن البدع ومواجهتها. ولذلك تدرك عظم المسؤولية في السنة وسبب عداء أهل الأهواء لأهل السنة. والله جل وعلا يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني هناك أشياء قد يحسبها الناس أنها يسيرة لكنها عند الله عظيمة. كذلك البدع كثير من الناس قد يحسب بعضها هينا لكنها عند أهل السنة عظيمة، لأنهم بنوا أمرهم على الأمر الأول. نعم.
So from that, which further clarifies the affair, further clarifies this affair, is the reality of the stance of Ahl Sunnah towards bid'ah and its people, innovation in the religion. So Ahl Sunnah, they have agreed upon that bid'ah is more filthy and ugly and terrible than the major sins. And the people of Sunnah, they recognize and they know the secret between, yani the secret behind this ugliness. And they know why bid'ah is so terrible. Because indeed it is clear transgression against the rights of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah alone, He is the one who may legislate in the religion. So that which is the secret of how terrible bid'ah is, it is because it is clearly and directly going beyond bounds against the rights of Allah in legislation. So indeed, the rights of legislation is only for Allah. As Allah said, that which means that indeed, the legislation is only for Allah. Or do they have partners or associates who legislate for them other than Allah? So, Ahl Sunnah, they hate bid'ah. And they dislike bid'ah due to this reason behind its disgustingness. So, for example, as an example of bid'ah that you find nowadays, on Yom al-Jum'ah, you find people congratulating each other or greeting each other by saying, Juma Mubaraka. Or they say this, they have this supplication or this statement by saying, Blessed Juma, on the day of Juma. And they spread this and they make it seem like something normal and something from the religion and something from the Sunnah. And you find people going to great efforts and great extent and striving to spread this. Even you find some of the people of Sunnah might be soft of this, or some people that ascribe to the Sunnah, they might be soft in this, soft about this affair, and soft against refuting and being angry about this affair. Rather, they don't have this hatred towards this bid'ah, and they don't have this dislike towards this bid'ah. But rather, Ahl Sunnah in truth, they have fiqh in the religion. They have understanding in the religion. And they hate and dislike this type of bid'ah due to what they know about its ugliness. So is it possible for someone to come with something new, some act of worship that the companions of the Prophet ﷺ did not used to do? He said, indeed, this is transgression against the Sahaba. This is transgression against the Sahaba to believe that you have something new that is better than what the companions of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam were upon. So you might have people come with the doubt and they say, does this small bid'ah, as yani what they consider to be small, they'll say, does this deserve all of this refutation? Does it deserve all of this speaking against it? So indeed we say yes, that the people of Sunnah, they make clear that every bid'ah is disgusting and filthy and hated and disliked. And you have from those people that try and claim and split bid'ah into different categories. So they try and say that some bid'ah is worse than others, and they try and divide bid'ah into different categories in order to make it seem like something light or make it seem like something small. But indeed, Allah said that which means, do you consider it to be something easy or something light, while it is with Allah something tremendous or something great?
None.
But so you find that some people, they say that these things are something small, but Ahl Sunnah, they know that bid'ah is something that is tremendously dangerous, and that because Ahl Sunnah, they know that they must always return their way of practicing the religion back to the first affair, that first affair which the companions of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam were upon. Fadl Shaykh.
نعم. إذن فالسنة مبنية على معاني وفهم أكثر من ابتنائها على المعلومات والفهم. السنة مبنية على المعاني والفهم أكثر من بنائها على المعلومات والفهم. فالمعلومات والفهم يحتاج إليها في العلم، أما في السنة فتحتاج إلى حضور قلب وفهم معنى مع صدق الديانة وقوة التمسك بالحق، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ. إذن فالسنة مبنية على معاني وفهم أكثر من ابتنائها على معلومات وحفظ. فالمعلومات والحفظ يحتاج إليها في العلم، والسنة تحتاج إلى حضور قلب وفهم معنى مع صدق ديانة وقوة تمسك. قال صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ. نعم.
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 So the Sunnah, this is something which is established and based upon the meanings and the correct understanding, more than it is based upon points of information or memorization. And this is because yani that which the affairs related to ilm or knowledge, then that is what requires yani the points of information and memorizing. But as for the sunnah, then it is established upon these meanings and this understanding. And what is required for it is, and what you require for it, and we require for it, it is iman in the heart. And it is clinging to the haq. And that we are truthful in our establishing our religion for Allah. And the Shaykh repeated this twice, so that the sunnah is this meanings and this understanding, or it is based upon the meanings and understanding more than it is based on points of information and memorization. Because these points of information and memorization, this is what is required for the points of knowledge. But as for clinging to the sunnah, then it requires iman of the heart and holding firm to the truth and having sincere truthfulness in your adherence to the religion. As the Prophet ﷺ said about his sunnah, عَدُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ, that he said, bite onto it firmly with your molar teeth. فضل شيخ.
نعم. ولذلك لما يأتي أهل السنة ينقضون مذهب أو اعتقاد تجدهم يضعون أصابعهم على الجرح مباشرة فيصيح المبطل. المبطل يصيح ويتألم لأنهم لا يعطونه الفرصة لأن يحول الموضوعات إلى ما يهوى. لا, نقضهم يتوجه إلى النقاط الرئيسة فيتألم المبطلون منهم أهل الأهواء. وأنا أضرب مثال على ذلك في موضوع داعش. فأهل السنة ينقضون داعش في مكمن ضلالهم, أو واحد من أكبر مكامن ضلالهم وانحرافهم, فينقضونهم من جهة أنهم مخالفين لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين بايع الصحابة فأمرهم, قال عبادة أمرنا ألا ننازع الأمر أهله, أي أن للدول وللسلطان وللإمام للدول أعمال وواجبات تختص بهم, لا يجوز للمسلم في السنة أن ينازعهم إياها. فداعش يبنى أمرهم على الإخلال بهذا الأصل. فأهل السنة ينقضونهم من جهة أنهم خوارج خارجين على الأئمة, يركزون على هذه النقطة بكل قوة, وأنهم منازعين للدول في أعمالها المختصة بها. إذن فهذا السبب مثلا في نقدهم لداعش يصطدم مع أكثر الناس الذين ينقضون داعش ممن يشتركون مع داعش في منازعة الدول في اختصاصاتها. وهذا يجعل أهل السنة في غربة, لكنها غربة واجبة يجب عليهم أن يستمروا فيما هم فيه. نعم.
So due to that, clinging to the Sunnah, as the Prophet ﷺ ordered, then the people of Sunnah, indeed, they refute every madhab and every thought, or every madhab, meaning every way of thinking, and every sect and every group that opposes the correct way. So they put their finger in the wound. They put their finger on those sensitive issues in that wound in order to refute the people of falsehood, the people of bid'ah. So due to that, the person of innovation, the person upon falsehood, he would shout and scream due to this, them being attacked on these core points, which where they differ from the Sunnah regarding. So the people of Sunnah, they go to these specific points of where the people of falsehood have opposed the religion. And from the examples of this is when the people of Sunnah, they refute the likes of Daesh. And they clarify that they are upon misguidance. Daesh, of course, is that which is known in English and quoted as English as the ISIS or the Islamic State, as they claim. So the people of Sunnah, they clearly establish the points of falsehood with them. And they refute it, they refute them from the angle of them opposing the statements of the Prophet ﷺ directly. So from that which the Messenger of Allah ﷺ ordered with, when he would take the bay'ah, when he would take the pledge of allegiance from the companions radiallahu anhum, he would make them pledge that they would not compete with those in authority over them. Allah yunazir al-amr ahla. That they would not compete with those in authority over them. So it is not permissible for a Muslim to act in this way. It's not permissible for a Muslim to compete in those things which are specific for the rulers. So, due to this, then these are Khawarij. Daesh are Khawarij, and they are Kharijin Munazi'in. They are rebelling, and they are competing with that which it is for the lands and the governments to establish. So we see, therefore, that the way of Ahlus Sunnah is in opposing, yani we see that the way of Ahlus Sunnah is opposing those other people who may also be refuting Daesh. The way of Ahlus Sunnah is differing from the way others might be refuting Daesh. Again, Ahlus Sunnah, they refute the likes of Daesh and other than them from the Khawarij from the angle of them specifically opposing and going against the order of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. But as for those other people that might speak about Daesh and speak against Daesh or ISIS, you find that their ways themselves are ways that compete and go against the ways of the governments and those in authority in the lands. So this is an example of how Ahlus Sunnah indeed are in a state of ghurba. Ahlus Sunnah are in a state of strangeness. So it's obligatory upon Ahlus Sunnah to continue in that which they are upon and refuting falsehood in this way. Fadl Shaykhana.
طبعا مما يؤكد صحة ما ذكرته من أن السنة يعني مبنية على معاني وفهم أكثر من ابتنائها على المعلومات والحفظ ما جاء في تفسير قول الله تبارك وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب فاختار الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله شيخ المفسرين في هذه الآية أن الحكمة في هذه الآية هنا هي إدراك الصواب وإصابة الحق لأن الحكمة تأتي في كتاب الله عز وجل في معاني أخرى فقد تأتي بمعنى السنة أي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كقول الله عز وجل واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وادع إلى سبيل ربك بالحكمة هنا الحق وهنا السنة لكن في هذا الموضع يؤتي الحكمة من يشاء أي إصابة الحق والصواب على الراجح ومما يدل على رجحان قول الطبري ما ختمت به الآية يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب فهذا يؤكد صحة المعنى الذي سبق ذكره والله أعلم. نعم.
So from that which further emphasizes this meaning that was mentioned, meaning that in order to be upon the sunnah, that the sunnah is established more upon the meanings and the correct understanding more than it is upon the points of information and memorization. So from that which proves this and emphasizes this is the statement of Allah, that which means that He gives al-hikmah to whomever He wills. And whoever has been given hikmah has indeed been given a great amount of good, or he has been given tremendous good. And no one recognizes this except ulul albab, except those people of understanding. So Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah, the great scholar of tafsir, he said and explained this hikmah in this verse, that he said it is to realize that which is correct and to agree with the truth. That you realize that which is correct and it is agreeing with that which is the truth. And likewise, that al-hikmah comes with many meanings. There are many meanings for the word hikmah. And from those meanings are as-sunnah. As-sunnah is from the meanings of hikmah. And from the proofs of this and evidences that establish this is one of the meanings of hikmah is the verse in the Quran which mentions that which is recited or mentioned in the houses of the Prophet sallallahu alaihi wasallam from hikmah. And hikmah in that verse is referring to the sunnah. So that which further establishes this point and proves that meaning again, that the sunnah is established more upon the correct meanings and correct understanding more than the compilation of points of information and memorization, is how Allah subhanahu wa ta'ala, He ended that verse, وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولَى الْأَلْبَابِ. And no one realizes this except أُولَى الْأَلْبَابِ, except those people of insight and understanding. Fadl Shaykh.
نعم. ولعل في هذا القدر كفاية, وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسلك بنا جميعا يعني مسالك هداه ورضاه, وأن يتولانا ظاهرا وباطنا, وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم, وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا, وأن يمنحنا الإيمان الصادق به وتوحيده, وأن يمنحنا تجريد المتابعة لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وأن يمنحنا الهدى والسداد والعلم والعدل والإنصاف والصبر واليقين والإخلاص والصدق, ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه, وأن يكفينا وإياكم الشر والفتن ما ظهر منها وما بطن, وأسأل الله جل وعلا أن يكفي أهل الإسلام وغيرهم شر كل ذي شر ممن لا يتبع الحق ويتبع الهوى فيحرف الدين ويضر نفسه والمسلمين. فنسأل الله عز وجل من كان حسن القصد مريدا للخير أن يأخذ بناصيته وقلبه إلى الحق والهدى, ومن كان متبعا لهواه أن يلجع كيده في نحره, وأن يجعل تدبيره تدميرا, وأن يكفي الإسلام والمسلمين شره. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.
وإياكم
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير إن شاء الله.
الله يحفظك ويبارك فيك, نراكم على خير.
إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
So the Sheikh ended his advice by making many tremendous beautiful du'as for himself and for us, the listeners. So he said, he asked that Allah subhanahu wa ta'ala guides us to those paths that we may earn his pleasure subhanahu wa ta'ala, both those which are apparent and hidden. And that Allah guides us to his sirat al-mustaqim, to his straight path. And that we are guided to establish the tawheed of Allah, the singling out Allah subhanahu wa ta'ala alone without any partners. And that we have sincere and specific mutabi'ah, that we have the direct following of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in his sunnah, and how the companions of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam acted upon it and understood it. And that Allah aids us in our knowledge and in our deeds and actions, and in having our ikhlas for Allah alone, and having patience. And that Allah protects and preserves us, and that he protects all of the people of Islam from the evil of whomsoever intends evil with them. So he asked Allah that he protects us again and the people of Islam from those who seek to spread falsehood and seek to spread doubts and innovations in the religion and whatever is not from it.